بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال: باب السواك وسنن الوضوء. قال: باب السواك وسنة الوضوء. هناك وسنن وهنا وسنة. والسواك يدخله العلماء في باب الوضوء لأنه منه، لأنه من باب التنظيف، فالسواك يعتبر منظف. فلهذا يدخلونه في باب الوضوء. قال: التسوق بعود لين، أن يكون بعود، واختلفوا إذا كان بغير عود. فمن العلماء من قال يجوز لو بخرقة، بل بعضهم يقول يجوز حتى ولو بالأصبع، لأنهم نظروا إلى أصل السواك والتنظيف. فإن كان التنظيف يحصل بخرقة أو بثوب أو بإصبع فلا بأس، لكن نظر الآخرون إلى أن الله عز وجل تعبدنا بهذا السواك: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فهنا بين أنه سواك معروف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك بخرقة أو يستاك بإصبعه، وإنما السواك بعود العود هذا الذي هو عود الأراك. هذا الأصل، أن السواك يكون بعود الأراك. إذا استاك بفرشاة أسنان ليس فيه شيء، هذا من تنظيف. استاك بخرقة هذا من تنظيف، لكن لا يجعل هذا في محل العبادة. أنا له أن يستاك بإصبعه، لكن لا يجعل هذا في محل العبادة. مثلا إذا أراد أن يتوضأ استاك، استاك يكون هنا السياك بعود، أو أراد أن يصلي استاك، استاك بعود، وهكذا. فقال: بعود لين، أن لا يكون يابس. لماذا؟ لأنه سيضرر بالأسنان. منقن، أي ينقي الوسخ ويخرجه ويزيله. غير مضر، أنا لا يكون مضرا على الأسنان بخشونته. ولا يتفتت، لا يتفتت معناه يخرج منه أجزاء صغيرة. لا بأصبع وخرقة، قلنا أنه بعض العلم أجازه، لكن السواك الذي هو يتعبد به فهو يكون بغير أبعود الأراك. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة، مرضاة للرب، مطهرة للفم. قال: مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. أنا في كل وقت يستحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، ما في البخاري، أكثرت عليكم في السواك. وجاء في غير البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك حتى خشيت على أسناني أن تزدرد. تزدرد معناها تسقط. والسواك يطلق على العود الذي يستاك به، ويطلق على الفعل، يطلق على الآلة التي يستاك بها، ويطلق أيضا على الفعل نفسه. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي فعل السواك. وحديث أبي موسى: رأيته، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكان في فمه سواك على طرف لسانه، أو أدخله داخل حلقه، فكان يقول: أع أع. أن يتهوع. فقال مسنون في كل وقت، أي هذا السواك يسن في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فما دام أنه مرضاة للرب فهو يستحب في كل وقت. وهنا استثنى قال لغير صائم بعد الزوال. لماذا هذا؟ قالوا لحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا هذه الرائحة التي تخرج غالبا تخرج بعد الزوال، تخرج من الصائم، فلا يذهبها بالسواك، لأن هذه الرائحة فضل لها. وهذا الكلام غير صحيح، ولأنه قد بين العلماء الذين ردوا على هذا القول، قالوا أن السواك لا يذهب بهذه الرائحة، السواك لا يذهب هذه الرائحة، لأن هذه الرائحة تنبعث من المعدة، لخلو المعدة من الطعام تنبعث هذه الرائحة، فلهذا لا دخل لها في مسألة الفم أو سواكه، فلهذا لا يقال أنه يكره بعد صلاة الظهر أو بعد الزوال، بل يستحب في كل وقت حتى وهو صائم. قال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. أنا ذكر ثلاثة مواضع، عند الصلاة وعند الانتباه من النوم وعند تغير الفم. عند الصلاة هذا الحديث أبي هريرة لولا نشق على أمتي، ويدخل فيه عند الوضوء، وكذلك أيضا عند الانتباه من النوم لحديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم شاصفاه بالسواك، شاصفاه بالسواك، الشوص هو السواك عرضا، شاصفاه بالسواك. وأما تغير الفم فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يؤخذ من حديث حذيفة، يؤخذ من حديث حذيفة. وأيضا من المواضع التي يستحب الاستياك عندها عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن، فقد جاء عن علي أخرجه البزار وغيره، وذكره الأجري في معنى في ما ألفه في فضل أهل العلم، فذكر حديثا أن علي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأ الرجل القرآن وضع الملك فاهه في فيه، فاهه في فيه، فكل كلمة تقع في فم الملك، فلهذا فهنا يستاك من باب الاستحباب، يستاك حتى لا تظهر رائحة الفم هذه. عند صلاة انتباه وتغير فم، وتغير الفم كما قلنا أخذوا من حديث حذيفة، لكن ليس فيه دلالة صريحة، وإنما فيه الاستيقاظ، لكن هذا السواك جعل تنظيفا، فهو مطهرة للفم مرضاة للرب، فلا بأس إذا تغير الفم أنه يستاك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك كثيرا. قال ويستاك عرضا مبتديا بجانب فمه الأيمن، وهذا كما قلنا أخذ من حديث حذيفة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل شاصفه، والشوص هو العرض، أن يستاك عرضا. قال مبتدئا بجانب في فمه الأيمن، هذا لا دليل عليه. قال ويدهن غبا، أنا هنا الآن انتهى من الكلام على باب السواك، هناك مسائل كثيرة لكن كما قلنا سنعلق على المسائل التي يذكرها المؤلف، ولا نذكر مسائل فرعية إلا إذا اقتضى المقام. قال ويدهن غبا، والمراد الدهن غبا أي ليس كل يوم. الغب هو معنى الغب هو لا يكون كل يوم، وإنما يغب يوما ويأتي يوما، يغب معنى يغيب. فقوله ويدهن غبا، جاء الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كما صاحبه أبو هريرة 4 سنوات، فقال هذا الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل في مستحمه وأن يمتشط إلا غبا، وأن يمتشط إلا غبا معنى يمتشط إلا غبا معنى ليس كل يوم يدهن ويمشط شعره، وإنما بعد يومين بعد يوم هكذا. لا ينبغي المسلم أن يجعل شاغله الشاغل هو الشعر. قال ويكتحل وتر الكحل، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكتحل قبل أن ينام 3 مرات. فهو يعتبر سنة. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، التسمية في الوضوء قال تجب مع الذكر لقوله في الحديث لا صلاة لمن يذكر اسم الله عليه، لا صلاة لمن لم يذكر، لا وضوء لمن لا صلاة لمن لم لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث كما قلنا مختلف فيه، والصحيح أنه ضعيف، والصحيح أنه ضعيف لا يصح. فلهذا التسمية قد يقال مستحبة، قال مستحبة. قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، الختان هو أخذ الجلد الفوقية من المرأة التي هي كعرف الديك، وكذلك أيضا أخذ قلفة الرجل. طيب قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، الختان كما قلنا هو أخذ الجلدة الفوقية، والختان سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، أقصد معنا في سنته، ذكر عن إبراهيم عليه السلام كما جاء في الصحيحين أنه اختتن بالقدوم بعد أن بلغ 80 سنة، والقدوم قيل أنها آلة تسمى القدوم، وقيل أنه المكان الذي اختتن فيه سمي بالقدوم. وقال الإمام ابن القيم أن الختان واجب، وهو قول أيضا الشافعي وغيره، لما جاء في قول الله عز وجل وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قالوا هذا أيضا من الاتباع أن يتبعوا في هذا الختان، فكان سنة المسلمين قال الختان سنة المسلمين. فالختان سنة واجبة عند جماعة من أهل العلم كما قلنا، وعند بعضهم أنه سنة، وبعضهم يفرق بين الرجال والنساء، وهذا الذي دلت عليه الأدلة أنه التفريق بين الرجال والنساء. فالرجل واجب والمرأة سنة، المرأة سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الخافضات: اخفضي ولا تنهكي. قال الواجب أن المرأة لا ينهك في ختانها، يؤخذ فقط هذا الجلدة التي تكون فوق البظر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في حديث أبي هريرة: خمس من الفطرة، وذكر منها الختان تعتبر من الفطرة التي خلق الله عز وجل عليها الإنسان. قال ويكره القزع. القزع هو حلق الرأس وترك بعضه، وأنا حلقه يحلق الرأس. الحلق المراد به أخذ الرأس كله، وإذا أخذ شيئا منه يسمى تقصير. فإذا أخذ شيئا من الرأس حلقه وترك البعض فهذا يسمى قزع. وهذا قد جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ولدا صغيرا أخذوا من رأسه بعض رأسه، فقال: خذوه كله أو اتركوه كله. أنا إما أن يأخذ كله، أي يحلق كله، أو يترك كله. لا ينبغي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعض الرأس، فهذا من القزع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو قص، هل يعتبر قزع؟ لو أخذ معنا مثل ما يفعل الآن كثير من الشباب، يأخذ هنا يأخذ كثيرا يقص، وهنا يجعله يأخذ قليلا منه، فهل هذا يعتبر قزع؟ لا، ما يعتبر قزع، لكنه قد يدخل في التشبه. أنا فعلوه لأجل الكفار، تشبها بالكفار، لكنه لا يدخل في القزع، وإنما القزع أخذ جميع، معنى حلق بعض الرأس وترك بعضه. لو حلق مثلا هنا، بعضهم يحلق خلف وهنا ويترك هذا قزع. في كل أوضاعه يعتبر قزع، حتى لو أخذ الفوقي وترك التحتي يعتبر قزع، لكن إذا أخذ بعض الرأس وترك البعض فهذا ليس قزعا. أنا قص بعض الرأس، فالأصل أن هذا ليس قزعا، لكن لو كان يفعله اقتداء بهؤلاء الكفار فهذا يعتبر تشبه، وتشبه محرم. طيب هنا قدم سنن الوضوء على فروضه. طيب قال: من سنن الوضوء السواك. السواك يعتبر من سنن الوضوء وسنن الفطرة، كما جاء في حديث، طبعا يذكرونه في سنن الفطرة لكنه لم يثبت في حديث، جاء في حديث عائشة: عشر من الفطرة، ولم يذكر السواك. والحديث صحيح مسلم لكن فيه ضعف من ناحية رواته. قال: غسل الكفين ثلاثا، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل كفيه ثلاثا، وجاء في حديث أوس بن أوس عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ استوكف ثلاثا. استوكف ثلاثا، معنى غسل كفيه، فيستحب غسل الكفين قبل البدء بالوضوء، أو معنى أول بدء بالوضوء يغسل كفيه. وإذا كان قام من النوم فلا يضعها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وكذلك أيضا إذا إذا استنجى فإنه أيضا ولو غسل ثلاثا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يمسحهما بشيء بصابون أو بغيره. قال ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، أنا يريد إيش؟ أن النوم هذا الذي نامه ينقض الوضوء، لأنه إذا كان نعاس لا ينقض الوضوء، أو على قول مثلا بعض الشافعية وهو قول أيضا سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في نواقض الوضوء، معنى إذا مثلا نام وهو متمكن من جلسته فإنه أيضا لا ينتقض هذا الوضوء. فقال ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء، أي يجب إيش؟ غسل الكفين، غسل الكفين إذا قام من نوم ليل. وذهب في رواية عن أحمد أنه حتى نوم النهار. وإنما قالوا نوم الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث لأنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده، والبيتوتة تكون في الليل، لكن تأتي البيات معنى الصيرورة، أنا أين باتت أين صارت، يأتي هذا في الأحاديث أو يأتي في اللغة. فلهذا أدخل بعضهم الليل نوم الليل ونوم الصباح. جاء في رواية عن وكيع في نفس الحديث أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه صباحا، أنا زاد كلمة صباح، لكن بعض العلم يقول أنها شاذة، وإذا صحت فهي تدفع هذا النزاع على أن النوم هنا نوم الليل. قال البداءة بمضمضة ثم استنشاق، معنى بعدما يغسل كفيه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، والصحيح أنهما واجبتان خاصة الاستنشاق، والمضمضة لم يثبت فيها حديث صريح، جاء إذا توضأت فمضمض، لكنه مختلف فيه بين أهل العلم. وأما الاستنشاق فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليأخذ ماء وليضعه في أنفه، أو قال فليأخذ ماء لأنفه ثم لينتثر، فدل على وجوب الاستنشاق. وأكثر أهل العلم على أنه سنة، وهذا الحديث حمل على الاستحباب، على استحباب الاستنشاق، لأنهم لا يقولون بأن الانتثار واجب، لا يقولون بأن الانتثار واجب مع أنه في نفس الحديث، هذا يدل على أن الحديث ليس المقصود به الوجوب. وذهب في رواية عن أحمد وهو قول أبي عبيد قول أبي ثور وجماعة أنه واجب، أن الاستنشاق واجب في الوضوء ولا يجب في الغسل، ومنهم من عكس قال يجب في الغسل ولا يجب في الوضوء. قال المبالغة فيهما لغير صائم، أي المبالغة في المضمضة والاستنشاق، في حديث لقيط بن صبرة قال النبي عليه الصلاة والسلام له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق، ذكر الاستنشاق ولم يذكر المضمضة. وجاء عند الدولابي فيما جمعه من حديث سفيان الثوري أنه قال في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في المضمضة والاستنشاق، وبالغ في المضمضة والاستنشاق. لكن بعض العلم يقول أن هذه زيادة شاذة، لأن الدولابي متكلم فيه، الدولابي نفسه متكلم فيه. قال: المبالغة فيهما لغير صائم، أن لا يبالغ الصائم، لا يبالغ في الاستنشاق والمضمضة، ودخلت المضمضة مع الاستنشاق. قال: وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع. تخليل اللحية قال بسنتها جمهور أهل العلم إذا كانت كثيرة، وأما إذا كانت قليلة يرى منها بشرة الوجه فهذه يغسلها مع الوجه، يغسلها مع الوجه، أما إذا كانت كثيرة فيخللها. ولم يثبت التخليل أو حديث في التخليل، جاء 15 حديثا أو أكثر في التخليل لكن أكثرها لا يثبت، ولهذا قال أحمد وأبو حاتم وجماعة: لا يثبت في التخليل حديثا. ورأى كثير من أهل العلم أنها يرتقي بعضها بعضا، مثل ما فعل الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن حجر وغيرهم من الأئمة، الشيخ الألباني وغيرهم، يقولون أنها ترتقي، فيستدل بها على المسألة، معنى على تخليل اللحية. ومن لم يخللها إن شاء الله ما في شيء، لكن على القول بثبوت الأحاديث يكون سنة. قال: والأصابع، تخليل الأصابع جاء في حديث شداد بن أوس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه ويديه، وقال أيضا في حديث لقيط بن صبرة: وخلل بين الأصابع. قال في حديث لقيط بن صبرة: وخلل بين الأصابع. فهل التخليل واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به؟ لم يقل أحد بالتخليل أنه واجب إلا الظاهرية، وجاءت رواية أيضا عن بعض العلماء عن الحنابلة بوجوب التخليل، لكن الصحيح أنه المقصود هو إيصال الماء إلى تلك المواضع، المقصود هو إيصال الماء إلى تلك المواضع، فمن أوصل الماء إلى تلك المواضع فلا يحتاج إلى تخليل، ومن لم يوصلها فيحتاج إلى التخليل، أن يخلل حتى يأتي الماء أو يبلغ الماء إلى هذه المواضع. قال: والتيامن، التيامن سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم بوجوبه. والحديث الذي جاء عند أحمد والشافعي ومالك: إذا توضعتم فابدأوا بميامنكم، فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وقد جاء عن جمع من الصحابة أن اليمين لا تجب، ولكن يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وفي شأنه. طيب، التيامن كما قلنا جاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي طهوره. قال: واخذ ماء جديد للأذنين. لم يثبت هذا الحديث، بل هو حديث منكر، أخذ ماء جديد للأذنين، بل جاء في صحيح مسلم ما يدل على أنه لم يأخذ للأذنين ماء جديدا، وإنما مسحهما بما مسح به رأسه، أو بفضل يديه، أقصد مسحهما بفضل يديه، هذا يدل على أنه يمسح رأسه وأذنيه بفضل يديه، لا بأس بذلك. وإن أخذ ماء جديدا أيضا لا بأس، لكن الأفضل أنه يكون بما فضل من اليدين. قال: والغسلة الثانية والثالثة، أي يستحب الواجب هو الغسلة الأولى. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وجاء أيضا توضأ مرتين مرتين، وجاء في حديث عمرو بن شعيب توضأ ثلاثة ثلاثة، حديث أيضا عثمان وعلي، فدل على استحباب الغسلة الثانية والثالثة، أي في أعضاء التي يكون فيها ثلاثة. أنا كل الأعضاء إلا الرأس، الرأس مرة واحدة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على فروض الوضوء بعد هذا. طيب إن شاء الله نكتب بهذا، والله تعالى.